بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 34. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواة قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد، ومن رواة إسماعيل ابن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد. وعنده في حديث طارق قال: وعليكم السلام، أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم روى هذا الحديث، وقد روي معناه من وجوه أخرى. فخرج مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها وعليكم السلام تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه وعليكم السلام فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم، أي جور والظلم يعني، لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله بلسانه ويده وقلبه، فذلك الذي سبقت له السوابق، ورجل عرف دين الله فصدق به وللأول عليه سابقة، ورجل عرف دين الله فسكت، فإن رأى من يعمل بخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه، فذلك الذي ينجو على إبطائه. وهذا غريب وإسناده منقطع. وخرج الإسماعيلي من حديث أبي هارون العبدي وهو ضعيف جدا عن مولى لعمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك هذه الأمة أن تهلك إلا ثلاثة نفر: رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه، فإن جبن بيده فبلسانه وقلبه، فإن جبن بلسانه وبيده فبقلبه، يعني بحسب الاستطاعة. وخرج أيضا من رواية الأوزاعي أي الإسماعيلي، وخرج أيضا من رواية الأوزاعي عن عمير بن هانئ عن علي: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي فتن لا يستطيع المؤمن فيها أن يغير بيد ولا بلسان. قلت: يا رسول الله، وكيف ذاك؟ قال: ينكرونه بقلوبهم. قلت: يا رسول الله، وهل ينقص ذلك إيمانهم شيئا؟ قال: لا، إلا كما ينقص القطر من الصفا. وهذا الإسناد منقطع، يعني أن غاية الإنكار المنكر أن يكون بالقلب، فإن لم يستطع بالإيه؟ باليد فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. لكن بعض الناس تفهم التغيير بالقلب فهما خاطئا، بمعنى يجلس مع أصحاب المنكر وربما يرى المنكر بنفسه ويسكت، وربما يبتسم، وربما يضحك، وربما يجاملهم، فهو ده ليس منكرا بالقلب. إنما الإنكار بالقلب يقتضي أن الإنسان أقل الأحوال ينصرف، أنه يترك المنكر يعني، لكنه جالس وهو غير مضطر، يعني لو فرضنا أنه مجبر على هذا بمعنى انه قد يؤدي الى هلاكه لو مشى او شيء من هذا القبيل، لكن لو كان في استطاعته الخروج وعدم سماع المنكر فإنه دي أقل إيه درجة من الدرجات. أما أن يكون منكر بالقلب وجالس ها؟ أقل الأحوال أيوة، يعني إنكار القلب يقتضي مغادرة مكان المنكر، لا الجلوس والإيه وربما الابتسام وربما الإيه السكوت، ده نوع من الإقرار ونوع من الرضا، ولا يدل على أن في إنكار قلبي في الإيه في قلب العبد يعني. وخرج الطبراني معناه من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف. قال فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. وهذا في رد على يعني الآن هم بيصورون أن الحريات تقتضي عدم التدخل في شؤون الغير، ده الأمر ده ليس موجودا في الإسلام، يعني سواء كان ده في الديمقراطية أو في الحضارة الغربية أن الإنسان يرى المنكر ولا ينكره، ده ليس موجودا في الإسلام، لأن الإسلام بيعتبر الأمة يعني في سفينة واحدة، وأنت اليوم المنكر في صاحبك سيصل إلى بيتك، وهو ده اللي حصل أن الناس سكتوا على منكرات كثيرة يعني، لكن بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكنهم يقول لك إيه الآن لا كل واحد يعني إيه ده أسلوب النصرانية، بمعنى النصراني بيجي إلى الكنيسة يتعبد وبعد كده ما لوش دعوة بأي منكر من المنكرات التي إيه راه. ودي من القضايا المهمة اللي هي الآن الإعلام والصحفيون وغيرهم دائما يدندنون حولها، اللي هي إيه حرية، كل إنسان حر أنه يعمل ما شاء، كل إنسان حر أن يعمل بما شاء في حدود عدم الإيه عدم الخروج على الدين. لكن الآن لو فرضنا أن رجلا مثلا يقبل امرأة في الشارع، تمام، هو عند الغربيين ده شيء عادي، هم عاوزين يريدون أن يصلوا بنا إلى هذا، بمعنى أنه إنسان بعضهم يعني يبقى واقف في الطابور ولا في مثلا منتظر شيئا ولا في حديقة، هم جالسين إيه يقبلوا بعضهم البعض وده شيء عادي، أو جالسين حتى في باص، تمام. فليش؟ لأنه بيقول لك إن ده إيه ليس يعني حرية شخصية، هذه الحرية الشخصية ليست مقبولة في الإيه في الشريعة، لأنها حرية المنكر، لأن الإسلام اعتبرنا جماعة واحدة أمة واحدة، ولم يعتبرنا إيه أجزاء مفرقة كل كتلة تعمل ما شاءت، لا، لأنه الإيه بيعتبرنا في سفينة واحدة، وإن غرق تلك السفينة وانتشار المنكرات فيها سيؤدي إلى إيه إلى إهلاكنا جميعا سويا، وده اللي حاصل. إحنا الآن لما بيقع مصيبة تقع علينا جميعا، يعني بتيجي تحتلنا دولة بتحتلنا جميعا، بيجوا ينهبونا ينهبونا جميعا، بيجوا يقتلونا حتى بيقتلونا جميعا، فالمسألة بتلك الصورة ها بنساعدهم. لكن أنا مقصدي إيه ينبغي أن نتنبه أن القواعد عندنا مختلفة عن القواعد في الغرب، وأن الإعلام الآن يدندن حول هذه المسألة ويحاول أن يقضي على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن كل واحد في إيه في حل سبيله، وأنا لو فعلت ما فعلت من المنكرات أنت لا تتدخل إيه لأن دي حرية شخصية. ده كلام لا يصح عند في شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن في حاجة اسمها شرع وفي حاجة اسمها دين وفي حاجة اسمها قرآن، فالإنسان ممكن من حقه أن ينكر لكن بأدب، بأدب وإيه وبذوق يعني بإيه يعني لها قواعد بقى الإنكار. نعم.
ممكن نقول مثلا الدولة الإسلامية تكون مجامل كل مكان؟
لا، أصل حتى الدولة الإسلامية لن تتواجد في كل مكان، يعني لا يمكن أن تقوم الدولة بإيه بتلك الجزئيات، يعني الدولة ممكن عليها الإيه المنكرات الكبار، أن مثلا تأتي مجموعة من الناس ويقطع الطريق أو شيء من هذا القبيل ويقتل الناس أو ينهب الناس، ينهب أموال الناس أو يخطف النساء، يعني إيه بصورة كلية تحتاج إلى إيه إلى قوة كبيرة. لكن أنت لو أتيت للدولة في كل جزئية صغيرة في هذه الحارة أو حارة غيرها أو في كل شارع وفي كل دكان أو شيء من هذا القبيل، ده لا يمكن، ولا يمكن أن تقوم أي دولة بتلك الأعمال يعني. لكن على الناس أن هم يسدوا مع بعض في تلك الأمور بس بأصول وأسس معينة، ويكون في نوع من التقبل، يعني ما فيش حاجة اسمها إيه أنا مالي أو مالكش دعوة، يعني ما تجيش أمرني بالمعروف وتنهاني عن المنكر أقول لك مالكش دعوة، ما دخلك، اللي دخلك هو الله سبحانه وتعالى اللي قال ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هو اللي دخلنا الله سبحانه وتعالى، اللي دخلنا ان احنا في رابطة واحدة. يوم ما صح فلان لما ما تكونش مسلم يبقى ساعتها خرجت من الرابطة يبقى صحيح ما دخلني، لكن انا بتدخل لانه انت اخي المسلم وبتدخل بحسب القواعد اللي فرضها الدين، تمام. فالواجب ان احنا نضبط المسألة ما بين افراط وما بين تفريط. الان المطلوب على المستوى الدولي ان احنا ننقاد لتلك الدول، بمعنى ترتكب المنكرات في كل مكان ونحن ايه، ونحن سكوت بحجة الحرية الشخصية، تمام، ولا ان احنا نتدخل بالاسلوب اللي هو الايه اللي فيه نوع من الوقاحة او الشدة او شيء من هذا القبيل. لكن كما سنرى في ايه في قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي انها نلتزمها من الادب والايه وال يعني والخلق السليم، ده كله سيقيم المجتمع اللي احنا نتمنى ان نعيش فيه. قال: فدلت هذه الاحاديث كلها على وجوب انكار المنكر بحسب القدرة عليه، وان انكاره بالقلب لا بد منه، لان ما في احد ما يقدرش على الانكار بالقلب. يعني طيب باليد انت خايف لو اتكلمت هيقتلوك هيعملوا، لو اتكلمت هيفعلوا، طيب اقل الاحوال ان انكر بايه بقلبي. وبالتالي لم يعفى احد من مسألة الانكار بالقلب، لانها ايه، لانها لي وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، ما فيش بعد كده، لانه ايه، لانه اقل احواله. قال: وان انكره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الايمان من قلبه. وقد روي عن ابي جحيفة قال: قال علي: ان اول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بايديكم. وده اللي حاصل، الامة ما عادتش بتقدر يعني حتى ترد على اعدائها، واصبحت الامة هي اللي بتحتل. يعني اصبح افغانستان احتلتها الولايات المتحدة، العراق احتلتها الولايات المتحدة، وهكذا، تمام. ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف اخر درجة، فمن لم يعرف قلبه المعروفة وينكر قلبه المنكر نكس فجعل اعلاه اسفله، نكس القلب يعني، وبالتالي اصبح قلب منكوس بعيد عن الايه، عن معرفة الخير. وسمع ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. هو صح حاله، لانه قال هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. ربما يكون مجبر، ربما يكون غير متمكن من انه يأمر، فقال له يهلك فعلا عندما لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، لكن ربما يكون معذورا لا يستطيع انه ايه يأمر ولا ينهى او يمد يده او شيء من هذا القبيل، فده ما نستطيع نقول انه ايه، انه هلك، لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يشير الى ان معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن احد، فمن لم يعرفه هلك. واما الانكار باللسان واليد، يبقى الان الانكار بالقلب ده لا يسقط عن احد. واما الانكار باللسان واليد فانما يجب بحسب الطاقة، كل واحد وحسب ايه، حسب قدرته امكانياته ومكانته وجاهته تختلف. وقال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم ان يرى منكرا لا يستطيع له غير ان يعلم الله من قلبه انه له كاره. وفي سنن ابي داود عن العرس بن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عملت الخطيئة في الارض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني شوف بالنية، يعني واحد حصل منكر في مكان وهو مبسوط منه، فكأنه ايه، كأنه كان شاهدا له، والتاني موجود في المكان بس لا يستطيع ان يغير بيده ولا بلسانه وكاره بقلبه، فكأنه غير موجود. فمن شهد الخطيئة فكرهها في قلبه كان كمن لم يشهدها اذا عجز عن انكارها بلسانه ويده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على انكارها ولم ينكرها، لان الرضا بالخطايا من اقبح المحرمات، ويفوت به انكار الخطيئة بالقلب، وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن احد في حال من الاحوال. وخرج ابن ابي الدنيا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها. وهذا مثل الذي قبله، فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، وأما الإنكار باليد واللسان فبحسب القدرة، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. يعني في منكر ويستطيعون يسكتون، فربما يعاقب الجميع العامل والساكت زي ما حصل مع بني إسرائيل اللي هم لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فاللي حصل ان هم لما ارتكبوا المنكر وكانوا يصطادون السمك كان حرم عليهم الصيد يوم السبت، فكان من الفتنة ان يوم السبت تظهر لهم الاسماك وايه وتكثر فتغريهم، فبدأ بعضهم يفكر في حيلة، فكان ينصب الشباك يوم الجمعة ويصبح السبت لا يعمل شيئا، فتأتي الحيتان فايه تمسكها الشبكة وهو في يوم الأحد يفك الشبكة ويأخذ الايه السمك ويشوي ويأكل وايه ويبيع. فالناس لما انتشرت فيهم أصبح الناس على فريقين، فريق منكر لهذا وقاموا ينكرون عليهم قالوا معذرة إلى ربكم، الآخرون قالوا لما تعذبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، يعني طائفة قال بس سيبوهم ربنا هيهلكهم، وطائفة تانية قالت لابد أن إيه نعذر إلى الله سبحانه وتعالى، تمام، وطائفة شاركت، فلما جاء الهلاك أهلكهم الله سبحانه وتعالى إلا الطائفة التي إيه أنكرت، والطائفة التي سكتت سكت عنها حتى ما علم كيف حالها، حتى إيه لأنها بين هل هلكت مع الهالكين هل نجت، إنما حكى الله سبحانه وتعالى الإيه نجاة تلك الطائفة التي إيه التي أنكرت. فلما يكون المنكر يتواطأ عليه الناس وهم قادرون على إزالته فده قد يؤدي إلى عذاب يشمل الإيه يشمل الساكت والإيه والفاعل.
الفرقة نجت الساكتة قال نجت،
هو في خلاف فيها
كشيت حلة
كأنها
كأني كشيت حلة وأتبشر أولى بن عباس إنه الفرقة نجت الساكت.
هو يعني ده يعني أحد الأقوال فيها، لكن لما تتأمل في القرآن تجد إنه إيه لم يتكلم عليها سكت عنها.
هو بس تتفرق
ها
يعني الحادثة صارت ما تتفرق مثل ما تفضل.
أيوه بس شو العلماء يقولون إيه يقولون إن الله سبحانه وتعالى ذكر الفرقة الفاعلة أنه أهلكها وذكر نجاة الفرقة التي أنكرت وسكت عن الساكتة جزاء وفاق حتى يبقى أمرها إيه يعني مخوف وحتى يصبح يخاف الناس، يعني هل نجت حتى يبقى الناس يقولون هل نجت هل هلكت فيخافون من السكوت، ده المقصود يعني.
بس بعض الأقوال قال إنه
أيوة ما أنا قلت إنه تمام، وبعضهم قال إنها هلكت وبعضهم قال إنها هلكت تمام تمام، بس ده كلام ابن عباس لكن غيره من الصحابة قال انها هلكت، يعني فيها خلافية علشان لانها مسكوت عنها، فبالتالي كل واحد حاول يستنبط الاستنباط يعني، فليس فهم ليسوا مجمعين على هذا.
يمكن اعتبروها انه كأن المنكر يعني انكروا بقلوبهم.
ممكن ما هو اللي رأى قال ان كل ما فيها انهم لم يتكلموا لكن منكرين، والاخرون اللي قالوا انها هلكت قالوا لا لا لانها سكتت لأنها سكتت وكانت قادرة على أن تتكلم ولم تكن مجبرة على أنها تنتقل إلى مسألة الإنكار بالقلب، لأن الإنكار بالقلب يبقى عند العجز دليل على أنهم ليسوا عاجزين أن الآخرين تكلموا، ما المفروض فإن لم يستطع فبقلبه، فهؤلاء نزلوا إلى القلب مع كونهم كانوا مستطيعين للإنكار بدليل أن أصحابهم الآخرين أنكروا وما حصل لهم شيء يعني، فدليل على أن كان في متسع لكنهم قصروا
يعني أنكروا معذرة كما ورد
في تمام. بس الآن الفرقة التي سكتت هي مقصرة، فهل استحقت العذاب بتقصيرها ولا عفي عنها لأنها نزلت إلى درجة كان ينبغي أن تكون أعلى منها؟ الآن الحديث بيرتب أنه فإن استطاع فبيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي، وكان هؤلاء مستطيعين أن ينكروا باللسان على الأقل بدليل أن الطائفة اللي أنكرت بلسانها بل هم حاولوا يثبطوها، يعني قالوا لها إيه ما فيش فايدة لما تنكرون يعني ايه يعني ما فيش فايده ربنا هيلكم بس ما خلاص اسكتوا لكم منهم وكلام زي كده تمام. فكان في امكانيه الانكار باللسان فهم لم ياخذوا بهذه الدرجه ونزلوا الى التي بعدها، فنزولهم ده تقصير بلا شك، فهل كانوا مستحقين الاهلاك لنزولهم الى درجه لم يكن مسموحا بها الا بعد الاتيان بالدرجه التي قبلها؟ ده قول. أم إن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم لأنهم كانوا ينكرون المنكر وإيه وإنما بس سكتوا لعلمهم أن هؤلاء لا يرجعون ان هؤلاء لا يرجعون، يعني كانهم يائسين منهم وقالوا بس يعني ايه يعني لما تعظون قوما الله مهلكهم، يعني ما 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 مش هينفع مع، زي ما يجي بعض الاحيان بعض المسلمين حتى يقول لك ايه ما تكلمش فلان، ما مش هينفع مع الكلام بس، لكن انت لا تدري ما بالقلوب، يعني اهل العلم يقولون ايه كلموا حتى لو اعتقدت انه ايه لا ينفع معه ما دام في امكانك ان تكلمه، لان القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى. وكم من شخص ممكن يكون مرتكبا للمنكر وانت تهاب وتخشى انه ايه ان تكلمه، وعندما تكلمه تجده لطيفا وربما يبكي بعض الاحيان ويقول لك والله انا عاوز اترك هذا لكن عندي مشكلة وعندي كذا، يمكن يحكي لك ويبكي، وبعض الاحيان انت تكون هايب لانك تكلمه يعني. فده المقصود، فالمسألة فيها ايه فيها كلام. قال فتبين بهذا ان الانكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، واما الانكار باليد واللسان فبحسب القدرة، كما في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. خرجه أبو داود بهذا اللفظ. وقال قال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر ممن يعملوا، على أساس عندهم القدرة أن يكونوا أكثر يعني. وخرج أيضا من حديث جرير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. وخرجه الإمام أحمد ولفظه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملوا فلم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. وخرج أيضا أي أحمد من حديث عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعم بالعذاب إذا كان في قلة بتعمل بالمنكر حتى ينتشر ويصبح بين أظهرهم وهم قادرون على أن يغيروه لكن ساكتون على إيه على هذه المنكرات. إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. على فكرة يا إخواني هو يعني العذاب هنا ليس شرط أنه إيه يقلب الله هؤلاء الناس قردة أو يفعل، يعني في أنواع كثيرة من العذاب هي واقع علينا الآن، يعني الأمة في أنواع من العذاب متعددة، لأن البعض هيقول طب ما المنكرات موجودة واللي حاصل الناس سكتة وما حصل شيء، ما هو اللي حاصل كثيرة، ما المصايب على الأمة يعني تكره مصيبة بعد مصيبة، وكم من مصاب وكم من أمة يمكن أن تكون في أمن أو شيء أو نعمة أو شيء وبعدين يعني يحصل إيه يحصل مصايب تنزل عليها تحتل تبتلى بإيه تبتلى بالقتل تبتلى، فالمصايب موجودة الحقيقة أن إيه نسأل الله العافية نسأل الله أن يرفع عنا العقاب. وخرج أيضا من حديث إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك أي انتشر عذب الله الخاصة والعامة. وخرج أيضا هو وابن ماجه أي الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس خفت. فأما ما خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، وبكى أبو سعيد أي الخدري وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا. وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو أن يذكر بعظيم. وكذلك خرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحقر أحدكم نفسه، قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه، قال يرى أمر الله عليه فيه مقال، يرى أمر الله عليه فيه مقال يعني يرى شأنا من الشؤون أو منكرا من المنكرات مطلوب منه أن يتكلم فيها ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا، تقول في يعني تعظ في وتقول اتق الله أنت تفعل منكرا أنت تخالف الله، فيقول خشية الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف ونهاه عن المنكر، يعني الزعيم أو الحاكم أو الرئيس. قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت فقال لي مثل ذلك، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، يعني رجع سأله تاني، ثم عدت فقال لي مثل ذلك، وقال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. يعني كأنه بيقول إن في رخصة إن الإنسان إن خاف من حاكم ظالم إنه يأمره أو ينهاه إنه سيقتله، ممكن يبقى إيه، يبقى ينزل إلى الإنكار بالقلب، لأنه إيه ليس مطلوبا منه أن يهلك نفسه يعني. وقال طاووس: أتى رجل ابن عباس فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان الخليفة يعني فأمره وأنهى؟ قال: لا تكن له فتنة. قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ قال: ذلك الذي تريد، فكن حينئذ رجلا. يعني كأنه بتختلف المسألة، أن هنا لما جاء سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير فعلا فعل هذا لما قام أمام الحجاج، وفي الآخر الحجاج قتله سبحان الله، كأنه يعني إيه سأل عما وقع له، يعني هو بيسأله يعني أقوم إلى سلطان جائر، فقال له: إن خفت أن يقتلك فلا. رجع تاني وعليكم السلام، وبعد رجع إلى المرة الثالثة. المهم فكان نصيبه في النهاية برضو أن سعيد بن جبير، وهو كان من أئمة التابعين وعلمائهم الكبار، يعني كان أكبر التابعين سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وأويس القرن، دول كانوا أفضل إيه من أفضل التابعين، بل سعيد بن جبير يعني كما قال بعضهم إن قتله الحجاج وأهل الأرض كلهم محتاجون إلى علمه، أنه كان من أعلم الناس في تلك الإيه في تلك الفترة، خاصة إن كان مات قبله سعيد بن المسيب وإيه وأكثر التابعين اللي هم الأئمة. أما أويس القرني فكان يغلب عليه العبادة والزهد والإيه والورع والديانة، ولكن لم يكن إيه واسع العلم كسعة علم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. فلما بقي سعيد بن جبير، المهم فكان في النهاية أن أمسك به الحجاج وقتله وضرب إيه ضرب عنقه يعني. قالت فالرجل الثاني ده أتى رجل ابن عباس فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان؟
ودعا علي على الحجاج
لا تسلطوا على أحد بعد. نعم أحسنت. نعم. وما عاش الحجاج بعدها إلا قليلا، وكان يقول: ويلي من سعيد. نعم كان نعم كان بدأ كأنه أصابه نوع من الخرف، حتى أهلكه الله سبحانه وتعالى، وقد قتل هذا العالم الكبير. وقال طاووس: أتى رجل ابن عباس فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان فأمره وأنهى؟ قال: لا تكن له فتنة. قال: أفرأيت إن أمرني بمعصية الله؟ كأنه قال له بس اجلس مكانك، وكأنه ده ليس كسعيد ابن جبير يعني ما عندوش. قال طيب لما لو جاء أمرني بمعصية؟ قال: خلاص بقى ساعتها كل رجل وما تعملش يعني إيه، خليك لما إيه لما يأتي عندك، لأنه ليس عنده القدرة على الإيه على أمره ونهيه. قال: فكن حينئذ رجلا. وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه: يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيدي فهو مؤمن الحديث، وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد. وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود، وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الآئمة. وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، يعني ما هو خروج زي ما بعضهم بإيه بيعبر عنه، وإنما هو نوع من التغيير، خاصة ما يكون تغيير باللسان أو تغيير بمجرد اليد التي لا تقتضي قلب الإيه قلب النظام أو شيء من هذا القبيل، فده ليس إيه ليس خروجا كما يدعي بعضهم، بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح، فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك، أنه يجي يجد شيء أقاموه أو شيء للمنكرات فيجي إيه يخبطوا يهدوا زي ما فعل بعض الأئمة زي العز بن عبد السلام زي ابن تيمية، أئمة كثيرون فعلوا إيه فعلوا ذلك، وكان لهم هيبة وكانوا يخافونهم يعني. حتى أن العز بن عبد السلام لما أرادوا جمع الأموال من الناس في لما جاء التتار لمهاجمة مصر، فقالوا نفرض ضرائب على الناس، فلم يوافق وقال: لا تأخذ من الناس حتى تأتي بأموالك وما عند نسائك وجواريك، وبعدها ايه ساعتها طلع اللي عندك، كأنه طلع اللي عندك وبعدين افرض على الايه على الناس المساكين والايه والعامة. وبعد ذلك جاء يسمونه حتى باع السلاطين أو باع الأمراء، جاء قال إن هؤلاء المماليك هم ملك للدولة ولا بد من بيعهم، مع أنهم كانوا أمراء كبار وصمم على ذلك وكادوا أن يقتلوا يعني، لكنه صمم حتى حتى فعلا أقيم ما يشبه المزاد ووضعت أثمانهم، لكن دفعوها هم وحرروا وحرروا أنفسهم وخد تلك الأموال وأدخلها إلى خزان الدولة، وبعد كده حاربوا حاربوا التتار. قال وحينئذ فجهاد الأمراء بلادي أن يزيل بيدي ما فعلوا من المنكرات، مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك. كل هذا جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من باب الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده، وأما الخروج عليهم بالسيف يخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار
صحيح عدم الخروج على السلطان،
إلا في بعض أحاديث قال قال وإيه وإن تأمر حديث وإن تأمر عليكم، بس شوف هذا أولا الحديث بشرط أن يكون مسلما، ده شرط، لأنه الآن يعني حقوق الخليفة أو الإمام المسلم أو شيء، الشرط الأول أن يكون مسلما، فإن كان غير مسلم فليست له تلك تلك الحقوق. وإنما أراد الإسلام من مثل هذا إيش؟ إنه لا تقع فتنة كبيرة فتهلك قسما كبيرا من المسلمين، لأنه الآن لو أنت جيت بجيش وهاجمت الخليفة أو الوالي أو شيء من هذا القبيل سيأتي بجيش أيضا يقاتلك به وتقع مقتلة مقتلة كبيرة، تمام؟ بخلاف ما يقع في بعض الأماكن إنه يعني مثل ما فعل هذا بشار إنه بيقتل الناس، بيقتل الناس مش هم اللي
ها؟ هذا مو مسلم.
نعم أنا معك إنه هو نصيري، نصيري ليس مسلما، وعلى حتى على فرض لو كان مسلما فإنهم لم يهاجموه وإنما خرجوا معترضين ثم بدأ في قتلهم، فبدأوا يدافعون عن نفسهم فأصبحت الأمور مسلحة، ولم تكن إنهم أتوا بجيش وقالوا أخرج، لو فرضنا حتى إسلامه لم يأتوا حتى، ولم يكن في استطاعتهم هذا ولم يفعلوا، وإنما بدأوا يطالبون بنوع من التغيير أو نوع من من الكرامة اللي هي مهدرة من 40 أو 50 سنة، فقتل وسحب كما كان يفعل عادته وكما فعل أبو في حماة وتدمر وغيرها من هذا، نسأل الله أن يعجل به. قال وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ، يعني الآن مقصود أن الواحد يملك نفسه فقام ينكر على على الملك أو السلطان ممكن يقتله، هو حر بنفسه، لكن لو افترضنا أنه سيقتل أسرتي كاملة، لا هنا ممكن لم يصبح حقا شخصيا له، يعني بمعنى أنه هو ممكن يضحي بنفسه، لا أصبح سيضحي بآخرين، فهنا يمتنع عن عن هذا، إن كان سيؤدي إلى أنه يقتل جيرانه وسيقتل وسيقتل إخوانه وربما يعني أقاربه، ففي تلك الحالة أصبح حقا مشتركا ولم يعد حقا خاصا به، إنما لما كان حقا خاصا به يستطيع أن يقف ويدي كلمة الحق، وإن كان يغلب على ظنه أن يقتله، لأنه ورد في الحديث أفضل الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتله، لكن الآخرين ليس من حق أنه يجبرهم على الدخول معه، لأنهم ربما لا يريدون نفس التضحية وليس لهم نفس نفس القدرة. قال لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو الصبر أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم على سبيل الرخصة، لكن لو فعل فدام على سبيل العزيمة، يعني هو يصبح حر انه ياخذ بالعزيمة ويضحي بنفسه في سبيل الأمة، او انه يعني يقول لا انا لا اريد ان اقتل او شيء من هذا القبيل، فمن حقه في تلك الحالة ان ينتقل الى مسألة مسألة الانكار بالقلب، يصبح المسألة في خياره. قال وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال أحمد لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، وقال ابن شبرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك، يعني بيقيسوا على الجهاد على أساس أن في الجهاد المسلمين مأمور الواحد بمصابرة اثنين. فلو عندنا مثلا 100 من المسلمين ومية من الأعداء فلازم يثبت المؤمنون وما ما ينسحبوش. لو كان الأعداء 200 أيضا يجب على المسلمين أن يجابهوهم لأنهم ما زالوا إيه الرجل برجلين. أما إن زادوا على ذلك فمن حق المسلم أنه إيه أنهم ينسحبوا أو يخططوا تخطيطا آخر أو شيء من هذا القبيل، لأنما هو واجب في حدود إيه في حدود إيه. فهو قاتل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الجهاد، قال أنه إيه لو كان هيتعرض له واحد فلا بأس، إن كان سيتعرض له 2 يمكن أن يصادرهم، أما إن زاد فهو إيه فهو ممكن يخرج عن هذا. فإن خاف السب أو إسماع الكلام السيء، طيب مش هيقتله لكن ممكن أقول له كلمة شديدة، لا ده ما يضرش، لم يسقط عنه الإنكار بذلك، نص عليه الإمام أحمد. وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، ونص عليه أحمد أيضا. وقيل له أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن أن يذل نفسه أن يعرضها من البلاء لما لا طاقة له به؟ قال ليس هذا من ذاك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن أن يذل نفسه أن يعرضها للبلاء لما لا طاقة له به. فبعضهم قال طيب ده يبقى ما يأمرش بالمعروف ينهى عن المنكر، قال لا ليس إيه ليس الأمر بالمعروف ينهى عن المنكر داخل في إيه في هذا الحديث. ويدل على ما قاله ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وخرج ابن ماجه معناه من حديث أبي أمامة. وفي مسند البزار بإسناد فيه جهالة عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الشهداء أكرم على الله؟ قال رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فقتله. وقد روي معناه من وجوه أخر كلها فيها ضعف. وأما حديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه فإنه لا يتعرض حينئذ للأمر، وهذا حق. يعني الإنسان ما يدخلش نفسه في شيء هو مش قده، يعني مثلا ما يقومش وبعدين يجي يضغط عليه ويفتتن وبعدين إيه ينقلب على عقبيه، يعني يكون عنده إيه عنده قدرة على الصبر، ما يغترش من نفسه، يعني يقول أنا هقوم في هذا المقام وهو ضعيف، فمجرد ما يضرب صوت ولا صوتان وانه ايه انقلب على ايه على ما هو عليه ورجع يصبح ذيلا وكلام. بعضهم كده يعني بعضهم ايه يعمل بطل وبعدين تاني يوم وهو راكب في ايه في في في, في نفس المركب وايه واصبح بيؤيد السلطان واصبح ذيلا من ذيوله. طب ما انت كنت احسن بعيد ما بيش داعي يعني ايه، لكن يغلب على ظنه انه يصبر ويبقى على ايه يبقى على حق اللي هو عليه يبقى ممكن، لكن لا يذل نفسه بانه ايه يعرض نفسه للبلاء سواء في مسألة الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو في غيرها من المسائل. قالوا أن رجل من الصوفية كان يقول إيه اللهم ابتلني بما شئت، يعني على أساس أنه يصبر، فابتلاه الله بحبس البول، فكان يجري في الشوارع يصرخ ويقول ادعوا ويقول للصبيان ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه بيقول ابتليني بما شئت يعني أنا ما إيه هصبر يعني ايه، فده غرور، فالله سبحانه وتعالى ابتلاه بس بحبس البول يبقى يصرخ وايه ومش مش صابر عليه. فالانسان يرجو من الله العافيه، يعني ان الله يعافيه ويصبر. قال واما حديث لا ينبغي المؤمن ان يذل نفسه فانما يدل على انه اذا علم انه لا يطيق الاذى ولا يصبر عليه فانه لا يتعرض حينئذ للامر، وهذا حق. وانما الكلام في من علمه من نفسه. انا اذكر في واحد كان شيخ في مصر ما في داعي لذكر اسمه، هو توفي كان ايام جمال، يعني ايه كان قام ينكر انكار شديد وايه فايش فعلوا له، راحوا مصورين له صوره مع امراه عريانه يعني، وكان ايامها التصوير ده قليل ما كانش زي الان يعني مش هيصدقها الناس يعني، لكن زمان كانت من عمل المخابرات والاشياء دي يعني، فبالتالي الناس مش عارفه ان الحاجات دي بتحصل خداع فيها كبير. الان اصبحت متيسره، الاصغر واحد يعني ممكن يجلس على حاسوب ويركب صور زي ما هو عاوز يعني، لكن زمان لم تكن في امكان الناس العاديين وانما في امكان المخابرات. فاللي حصل انهم ركبوا له صوره وكلام زي كده يعني وايه وضغطوا عليه، وبعدها اصبح يمشي مع ايه مع السلطان، وده انه ماشي مع السلاطين لحد ما ايه لحد ما مات، ويؤيدهم في كل ايه في كل مظالمهم يعني. فدي فتنة ما كانش ينبغي ان يعرض نفسه لا ما دام ايه ما عندوش يعني الصبر على الابتلاء او شيء من هذا القبيل. قال: وانما الكلام في من علم من نفسه الصبر، كذلك قاله الائمه كسفيان واحمد والفضل بن عياض وغيرهم. وقد روى عن احمد ما يدل على اكتفاء بالانكار بالقلب، قال في رواية ابي داود: نحن نرجو ان انكر بقلبه فقد سلم، وان انكر بيده فهو افضل، وهذا محمول على انه يخاف كما صرح بذلك في رواية غير واحد. وقد حكى القاضي، احنا قلنا لما يخاف يبقى مخير، يعني ان ايه ان يكون قدوه ويضحي بنفسه يبقى مخير، دي مساله ايه كانها مرتبه عاليه تكون باختيار من الانسان، يعني انه ايه زي ما تقول ايه هو يكون مقدم للامه، لكن له رخصه ان يرجع الى الايه الى مساله التغيير بالقلب ويبقى عليها. فالناس ما بين ايه ما بين تلك المراتب. وقد روي عن احمد ما يدل على الاكتفاء بالانكار بالقلب، قال في روايه ابي داود: نحن نرجو ان انكر بقلبه فقد سلم، وان انكر بيده فهو افضل. فالشيخ بيقول ايه: وهذا محمول على انه يخاف كما صرح بذلك في رواية غير واحد أي أحمد. وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه، وصحح القول بوجوبه وهو قول أكثر العلماء. دي مسألة أخرى الآن اللي هي تعرضنا لها في الكلام من قبل قليل، أنه لو كان الواحد متأكد أن اللي أمامه لن يقبل، فهل يأمر وينهى ولا يوفر على نفسه الكلام؟ فبعض العلماء أجاز وبعضهم قال يجب، لأنه ده يعني هو لا يعلم ما في القلوب ويجب عليه، وده اللي إيه قال وصحح القول بوجوبه الإمام أحمد، يعني إنه إيه ولو كان يعتقد إنه إيه إنه لن يستجيب، لكن يؤدي ما عليه من الواجب ويبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من إيه من هذا، ويقوم بإيه بما أوجب الله، وهو قول أكثر العلماء. ده اللي إيه ده الكلام. وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال: يكون لك معذرة، وهذا كما أخبر الله عز وجل عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت، أنهم قالوا لمن قال لهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ليش ما من تعرفينهم؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى في سببين، إنه إقامة العذر أمام الله كأنك بتقول: يا رب اعذرني، أنا قمت قلت ما عندي وأمرت ونهيت وأديت ما علي من الواجب، وأيضا لعلهم يتقون يمكن يرجعوا، ما درانا، لأن القلوب بيد الرحمن. وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به، ففي سنن أبي داود وابن ماجة والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم، يعني انفكت، وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا، يعني فتن، وشبك بين أصابعي، فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: الزم بيتك وأملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. ده محمول عند بعض العلماء على آخر الزمان عندما تشتد الفتن ويصبح يعني إيه أمرها طاغيا، خلاص تجد إيه كل الناس في تلك الفتن، فيأتي ويعني إيه يعتزل الناس. وقد تكلم العلامة الخطابي رحمه الله تعالى مع كتاب اسمه العزلة، يعني متى تستحسن ومتى إيه ومتى ممكن يدخل الإنسان في نوع من العزلة إذا خشي على نفسه. خاصة هم يقولون إيه، يقولون إذا أصبحت الأمور بتلك الفتن وأصبح يخشى على نفسه إن هو إن خالط يقع في تلك الإيه في تلك الفتن، فممكن يعتزل ايه يعتزل تلك الفتن. فحملوا تلك الاحاديث على الايه على هذه الوضعية. وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، قالوا: لم يأتي تأويلها بعد، انما تأويلها في اخر الزمان. وعن ابن مسعود يعني انها تحصل في اخر زمان لما تبقى الفتن عامة ويصبح الانسان ايه خلاص يخشى على نفسه ان مجرد ما يختلط بالناس انه اصبح في وسط الفتن فايه يعتزل تلك الفرق او تلك الفتن ويقال له عليك ايه عليك نفسك ودع عنك امر الايه امر العامة. وعن ابن عمر قال هذه الآية. وعن ابن مسعود قال اذا اختلفت القلوب والاهواء والبستم شيعة وذاق بعضكم بأس بعض فيأمر الانسان حينئذ نفسه حينئذ تأويل هذه الآية. وعن ابن عمر قال هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وقال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابة قالوا إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ولا يضرك من ضل إذا اهتديت. وعن مكحول قال لم يأتي تأويلها بعد إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حينئذ بنفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وعن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية قال يا لها من ثقة ما أوثقها ومن سعة ما أوسعها. وهذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر بالمعروف أو خاف الضرر سقط عنه. وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه كما حكي رواة عن أحمد وكذا قال الأوزاعي مر من ترى أن يقبل منك. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان. ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي يشير إلى أيام الحيض مع أنها ممنوعة من الصلاة حينئذ وقد جعل ذلك نقصا في دينها فدل على أن من قدر على واجب وفعله فهو أفضل ممن عجز عنه وتركه وإن كان معذورا في تركه والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا يدل على أن الإنكار متعلق بالرؤية يعني هو الآن يقول إيه من رأى منكم منكرا على أساس ما لا تجسس الإنسان يعني شاف أما بيقال ان في بيت فلان او شيء ليس هو مأمورا بالتجسس ولا التنصت. وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا يدل على ان الانكار متعلق بالرؤية فلو كان مستورا لم يرى ولكن علم به. فالمنصوص عن احمد في اكثر الروايات انه لا يعرض له وانه لا يفتش على ما استراب به. وعنه في روايات اخرى انه يكشف المغطى اذا تحققه ولو سمع صوت غناء محرم أو آلات الملاهي وعلم المكان التي هي فيه فإنه ينكرها لأنه قد تحقق المنكر وعلم موضعه فهو كما لو رآه نص عليه أحمد وقال إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه. وأما تصور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة يعني سمع أن مجموعة في مكان ما في منكر ما هوش مأمور أن يطلع ويتصور عليهم أو شيء من هذا القبيل إلا إذا يخشى أنه إيه أمر خطير وده سيكون ساعتها من اختصاص الدولة يعني كان مثلا سيفسقون بامرأة أو يجتمعون على التجسس أو عمل إيه أذية بالمسلمين فده ينبغي أن يكون إيه ولي الأمر. وأما تصور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة التصور نفسه مثل سفيان الثوري وغيره وهو داخل في التجسس المنهي عنه. وقد قيل لابن مسعود إن فلانا تقطر لحيته خمرة فقال نهانا الله عن التجسس يعني إيش اللي يخليك إنك إيه تجلس تدور وتشم أو شيء من هذا القبيل أنت لست مأمور إنك إيه تفتش على الشخص وتقول إيه اللي في جيبك ده أو مال لحيتك كذا أو مال إيش اللي بينزل منها سائل ما تدورش عليه يعني لا تفتش ما دام الله عفاك من إنك ترى منكرا. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستصرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم. وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه يعني كلام أبو يعلى بيقول إن كان المنكر ده حاجة لو حصلت لن تستدرك يعني مثلا لو هو سرقة السرقة ممكن نردها لكن الإشكال القتل والزنا إن ده لو حصل ما إيه فهنا أجاز بس هنا بيقول بإخبار ثقة وألا يؤدي إلى فتنة يعني الآن قد هو يتصور فيقتلونه وبالتالي لو كانت الدولة لها هيئات أو شيء من هذا القبيل تأمر بهذا ينبغي أن يبلغها، لأن هذا فيه من الخطورة ما فيه، لربما نزل عندهم فوجدوه فقتلوه، وبالتالي لا يصلح أن يؤدي إلى فتنة أكبر من من الفتنة، فبدل ما كان سيقع زنا أو قتل سيقتلونه ويقع ويقع المنكر، فده ليس حسنا في في الفعل. قال: والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه، كربا النقد الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه، وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا. يعني يقصد الآن السؤال هو إيش المنكر اللي ينكر ويعني يأمر فيه الإنسان، في مسائل متفق عليها وفي مسائل مختلف فيها. فأولا المتفق عليه ده ما فيهوش كلام، يعني يعني الزنا، السرقة، الأشياء دي متفق على حرمتها، فدي ينكر فيها. واختلفوا في المختلف فيه. الأرجح إن المختلف فيه إذا كان في شيء راجح والخلاف فيه ضعيف فينكر فينكر فيه، مثل المتعة، نكاح المتعة. قال به بعض الناس ومنهم الشيعة تمام، لكنه لكنه أشبه بالزنا أو يؤدي إلى الزنا، فينكر في في مثل هذا. فمن وجد أحدا يتزوج هذا الزواج اللي هو زواج المتعة الواجب أنه ينكر عليه لأنه أشبه بالزنا، وهكذا مثل هذه. وإن كان فيها بعض خلاف، يعني في من من الناس من قالوا بأنها جائزة لكن هو خلاف ضعيف ليس عليه ليس عليه الأدلة، فكأنه المتفق عليه والمختلف فيه ولكن خلاف فيه ضعيف والأدلة فيه واضحة، ينبغي أن ينكر فيه ولو كان ولو كان قال به بعض الناس، فإنه ذريعة إلى الزنا. وذكر عن أبي إسحاق بن شقلة أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا، وعن ابن بطة أنه قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إذا كان قد تأول فيه تأويلة إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال. والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد، لأن اللعب بالشطرنج فيه خلاف، فيه من العلماء من يبيحه ويقول بشرط أنه ما يضيعش الصلوات والواجبات، وفي منهم من يقول أنه منكر بسبب ما وجود شكل الأصنام في بعض في بعض قطعه أو شيء من هذا القبيل. فورد عن أحمد الإنكار في لعب الشطرنج مع أنه مختلف فيه، فهنا بيجيب على المسألة. قال: وتأوله القاضي أي أبو يعلى على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ، وفيه نظر، فإن المنصوص عنه عن أحمد أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه، وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار مع أنه لا يفسق بذلك عنده، فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه، ولا يخرج فاعله متأول من العدالة بذلك، والله أعلم. وكذلك نص أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود اختلاف في وجوب ذلك، اللي هو بيجي بين السجدتين ولا يجلس، بعضهم يعني ما يكمل قاعدته، وكذلك عندما يعتدل من الركوع لاطمئنان، ده بعض الناس بتضيعه يعني، مع انه في خلاف فيه، لكن نص الامام احمد ينكر فيه. لكن درجات الانكار بتختلف، بمعنى ان الانسان ما يأتيش للشخص ويقول ايه اللي بتفعله ده وايش اللي انت لا، لكن يأتي يقول يا اخي يعني العلماء يقولون ان الواحد يعني عندما يقوم من الركوع ينبغي انه ترجع اعضاؤه الى مكانها، لان بعضهم يقول بانه ركن من والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته ثم اعتدل حتى تطمئن واقفا، او كما قال يعني في كل الخطوات والاركان كان يقول له حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن واقفا، حتى تطمئن قاعدا، حتى تطمئن ساجدا. فالاطمئنان الراجح انه ركن، فلا ينبغي الانسان انه ينقر الصلاة يرفع من ركن الى ركن دون ان يعتدل او شيء من هذا القبيل. واكثر ما يظلم الناس الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجدة، فبعض الناس يكون راكعا ما يقيم صلبه حتى، لا ده بعضهم يعمل كده وينزل على طول، وكذلك في بين السجدتين ما يجلس ويرتاح او شيء او ترجع اعضائه الى مكانها، لا سرعان ما ايه ما ينزل مره اخرى. فده من الايه من المنكرات.
هل تصل الى درجه التحريم؟
نعم مثل هذا. بل بعض العلماء يبطل به الصلاة، بعض العلماء نعم عند الشافعية هو ركن ويقولون بأن الصلاة تكون إيه تكون باطلة به، نعم. فبالتالي ينبغي أنه إيه ينبه إليه. وبعدين كل إنسان حر في النهاية، هو هي يعني هي لو أعطيت على سبيل إيه هو أحسن طريقة أن الإنسان يديها على سبيل المعلومة وليس على سبيل أنك إيه لك سلطان عليه. يعني زي ما قلنا تقول يا أخي أنا طلعت كذا وكذا وقرأت إيه الشيء الفلاني، وإن ده العلماء بيقولوا أنه ركن، فينبغي عليك انك ايه تطمئن وكلام زي كده، وجزاك الله خير انت حريص على الصلاة انت كذا بس. وبعدين هو حر بقى ان استمر، يبقى كل واحد يحاسب على ايه. قال واعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، دي كأنها اسباب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني. وتارة خوف العقاب في تركه، يعني الانسان ليش بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طلبا للثواب، خوف العقاب، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه لان غيره على دين الله، وتارة النصيحة للمؤمنين. دي كلها أغراض يعني في الإيه ممكن يستحضرها الإنسان عندما إيه عندما يأمر أو ينهى. والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، كل دي دوافع، وأنه أي الله سبحانه وتعالى أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأنه يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال. زي ما قال بعضهم وددت أني قطعت يعني قطع لحمي بالمقاريض في جنب الله، في جنب الله سبحانه وتعالى يعني. كما قال بعض السلف وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله أهجب، وأن لحمي قرض بالمقاريض. وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله يقول لأبيه وددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. يعني شوه الولد هو مطيع زي أبي عبد الملك رحمه الله تعالى، وقد كتب ابن الجوزي له ترجمة لطيفة، لا عفوا ابن رجب الحنبلي نفسه صاحب صاحب الكتاب، فيدل على أنه يعني إيه ولد مطيع جدا، لكن لم يعمر سبحان الله، مات في إيه في حياة أبي يعني إيه دفن عمر بن عبد العزيز بيده، وكان يعني إيه مطيعا ويمكن ايه ينافس اباه في الطاعه والعباده رحمه الله تعالى. قال ومن لاحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الاذى في الله عز وجل. ها بعضها صح، لانه يبدو في موضع تاني ذكر فيه هذه الاحاديث، ما ادري حديث اصلا في حديث اخر في الدين النصيحه، ويبدو ايه اكتفى بايه بذكره هناك، لان الدين النصيحه تقريبا هو ايه هو تكمله لهذا، فذكر مجموعه في حديث الدين النصيحه يبدو انه لم يذكرها هنا، علشان كده شرحه هنا مختصر. هتلاحظ انه ايه انه ماهوش مطول، لانه يعتبر تكمله للايه للدين النصيحه. الدين النصيحه
يعني ما تعتبر من تقوى القلوب
اللي هي الامر بالمعروف.
لا يعني من اداء النصيحه ومن يعظم حرمات الله
فإنها من تقوى القلوب. نعم
يعني ما مجرد يعني إثم على الساكت عن هذه.
لا شوف ما هو حضرتك الآن يدخل في الإيمان ويدخل في تقوى القلوب الواجبات والمستحبات، فهي تدخل في تقوى القلوب، لكن لا يستلزم أنها ليست تركها ليس وزرا، زي ما قلنا إن هو هم مجمعون على إنه واجب، بس هذا الواجب له إيه له أحكام وله تراتيب، بمعنى يعني إجماع الأمة على إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا من الواجبات، تمام، لكن له شروط.
من تركها؟
من تركه مع القدرة يأثم. يأثم. نعم. قال وربما ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله عز وجل، وربما دعا لمن آذاه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبكل حال فتعين الرفق في الإنكار. قال سفيان الثوري جبا القواعد، لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر عدل بما ينهى، عالم بما يأمر عالم بما ينهى. وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مدراء ورفق. مدراء يعني بالراحة، يعني إيه ما هوش تظلمهم. الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. قال: وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. يعني شوف الإيه أسلوب لطيف، يعني إيه يعني كأنه ليش كده، ليش كده، الله يرحمك بس، الله يهديك بس بالراحة، ليش تعملوا كده، يعني أنتم ناس طيبين، أنتم كذا، ما ينبغي أنكم تفعلوا هذا، يعني سيبوا الكلام ده لغيركم، ما أنتم أحسن أعلى من كده. يعني إيه كل واحد له طريقة، يعني إيه بس لكن تكون طريقة لطيفة، لا تشعر بنوع من الغضب، وإن أنت تنظر إلى من هو أمامك ده أنه يعني كفر ولا أنه مجرم ولا أنه. هذا الشعور يؤدي إلى ردة فعل، يعني عندما يراك المأمور أنك بتأمر بغلظة وبعلو، يعني كأنك أنت إيه سيده، يعني وإن إيش اللي بتعمله ده كأنه عيل عندك، لكن تأتي له إيه خاصة تتلطف معه، وتأتي تقول له حتى على هيئة السؤال: أنت كيف بتعمل هذا، يعني هل أنت يعني مثلا سمعت بي قبل أو قرأت في كتاب أو شيء من هذا القبيل؟ قال: لا والله أنا عملت كده وخلاص. طب ده غلط. يعني قال: ليش غلط ومش عارف؟ قال: الله تعالى كذا، قال النبي كذا، أو العلماء يقولون كذا، تحب أوريها لك في كتاب، تحب كذا، بالراحة يعني. فهو نفسه إيه تبدأ ترتاح نفسه ولا يشعر بنوع من الكبر، لأنك لما تستثير في الناس الكبر يكون رد الفعل سيئا، لكن لما تشعره بنوع من الأخوة ونوع من الرحمة، وإن إحنا يعني ما فيش يعني عالم ومتعلم، وإننا أنا عالم وأنت جاهل، أنا كبير وأنت صغير، أنت أنا عدل وأنت فاسق، يعني يشعر بإيه بردة فعل مش جيدة، لكن يكون بالتواضع وبالإيه وبالأخوة. وكل بني آدم خطأ، يعني إن كنت أنت بتأمره في هذا فأنت تلاقيه غلطان في حاجة تانية، يعني ما مش إنك يعني أنت المعصوم. لو أنت النبي، حتى النبي ما بيأمرش بكده، يعني فقول له قولا لينا، يعني أرسلهما إلى فرعون فقال: فقول له قولا لينا، وهو فرعون يقول أنا ربكم الأعلى يعني. فبالتالي ده يحتاج الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى إيه؟ إلى رفق. وقال أحمد: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوهما يكره لا يغضب. خلاص شد، طيب جزاك الله خيرا ومشى. قال أحمد: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوهما يكره لا يغضب، فيكون يريد وينتصر لنفسه، لأن المسألة ممكن تنقلب إلى نفسية بقى، يعني أسمعك كلمة شديدة فأنت عاوز إيه ترد عليه وتكيد له أو شيء من إيه شيء من هذا الإيه من هذا القبيل. انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يكرمك. ممكن نسميه قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أنا أرى أنه ليس هناك دليل على حرمة الشطرنج، لأن الأصل إباحة، خاصة إذا لم يكن في تشكيل للأصنام أو شيء من هذا القبيل. لا مش أكيد ولا شيء، بعض الأشكال ما هيش إيه بتبقى إيه ممكن يتشال منها شيء ما تبقاش فيها إيه فيها صورة الأصنام أو شيء، لأنه يحتاج إلى دليل، وما في دليل إيه صحيح صريح يدل على الحرمة، وإنما استنبطها العلماء قياسا على النرد اللي هو الطاولة أو عليكم السلام أو إشغال الوقت أو غير إيه ذلك يعني. لكن ما أحد قال إن في دليل، يعني ما فيش دليل إيه صريح، حتى في حديث هكذا لكنه ليس صحيحا، إنه سبعة لا ينظر الله إليهم مش عارف إيه، ومنها لاعب الشطرنج، ده حديث مطبوع لم يصح إيه في النهي عن الشطرنج حديث، وإنما حتى العلماء اللي قالوا بالحرمة قالوها قياسا على الإيه على النرد، قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النرد فالشطرنج يلهي أكثر منها، فحملوه عليها يعني. والآخرون قالوا لو كان النبي أراد النهي عنه لإيه لنص عليه، لأنه كان معروفا، يعني هو كان موجودا ومعروفا إيه، فبالتالي ما دام لم ينص عليه فالأصل الإيه الإباح. عموما كما قلت لك المسألة خلافية، فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.